استعرض احد اخواننا من رجال التبليغ رضي الله عنه فاضل وزبون زبائن كثير بيجي عندي على المحل ويستلم من عندي بعض البضائع، لكن اليوم وجدته في حاله عجيبه يا شيخنا. دخل عندي هيك يعني بخشونه وسلم علي
ايوه
اي نعم، فبقول لي انا بدي اسافر.
ايوه
اي نعم، قال انا بدي اسافر يعني اخرج في سبيل الله. قلت له جيد، يعني الى اين؟ قال الى الباكستان والى الفلبين وان شاء الله اذهب الى اليابان. قلت له طيب، مش من شروط الخروج في السنه ان يكون بيخرج عنده علم؟ قال مش شرط هذا، انا بدي ادعو كذا ودعوه وهذا. فانا قلت له انا لا بعرفه من السنه انه بيخرج، وما في مانع بدون تقييد للايام وللاشهر وللايام وللساعات على يعني يخرج هذا هو يكون عنده طبعا علم. طبعا انا استغربت، بقول انتو خليكم جالسين في محلاتكم وانتو كذا، يعني انه انا لا بدي اخرج بدي اروح. قلت له يا رجل الان البلد عندنا هون بحاجة اصلا الى دعوة، وانا بنصحك تبقى هون عند اولادك وعند زوجتك، وما في داعي انك تخرج لانه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قلت صحيح، هذا الحديث ما نقول عنه شيء، ولكن اي نعم، ولكن مش انت اللي هذا المكلف فيها الا بشغلة معينة، بتعرف جواب سؤال يمكن انك انت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا والا ينفرج الرجل وكانك فعلت معاه يعني بعصبيه حتى تحكيله انه عندي حتى نساء في المحل، واستغربت يعني من عصبيته مع انه بعرف انه هادئ. انا سكيرين على يدي تابو، وانا كذا، وانا كنت اعمل كذا، وانا كنت اساوي كذا. طبعا شيء غير شيء طيب هذا، ولكن ادعو في هذا البلد. بدنا شيخ المعرفه بخصوص الدعوه لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الاطلاق، كيف بيتركوا اموال يعني اولادهم ونسائهم. وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان ياخذ من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسوره عنده الحاله، فكيف هذا كيف يخرج؟ كم بتكلفوا هذه من السفريات؟ وقلت شيخنا والله انها دخلت عندي امراه مره كانت تظن يعني باني انا بعرف زوج او شيء، فسكت انه تركها بدون مصروف وخرج. صار له اشهر خارج بدون مصروف عندنا الان. الدين هو بيحكي هيك يا شيخ، الدين هو بيعمل هيك يا شيخ. طبعا قلت له لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا اختي عليك انك تصبري. فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحه.
على كل حال
نعم،
هذه المساله تتكرر كثيرا، ونحن جلستنا اليوم مع الاخ عقد هنا خاصة يعني بخاصة انك انت اول كلامك كان موجه له يعني، فما ادري اذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء ولا نحن نسمع منه شو عنده الف ليون جاوب عليها.
يعني طبعا شيخ لما سمعت يعني الاخ قال انا كنت خارج ورجعت فذكرني في حادثة اليوم.
اي نعم،
وهذا حادثة اليوم سبحان الله،
هو بيصير تسلسل اثار.
فمعلش يا شيخ انا يعني هو السؤال موجه لك، انا بس بدي اتصل بالاجابه شويه جزئيا على
تفضل يا اخي.
اولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي انا، أخرج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان. إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم، وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم. والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه، ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر، فيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة حتى تأتي هذا الصفات في الإنسان. يعني مثلا صفات الصبر.
نعم.
الخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل. العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم. والعلم يكون علم الفضائل حتى يشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع، لأن ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجة عليه يوم القيامة. وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمها. يعني أنا رأيت واحد في باكستان كان بتوضع، هو رجل يعني عمره حوالي 70-80 سنة، وقالوا هذا من الرعاة، رعاة الأغنام. ولكن لما كان بيتوضا صار يبحث في جيابه وشكل مذهول، كانت إقامة الصلاة قريبة، فكان يبحث كأنه فاقد شيء. فقالوا له عايز تبحث؟ بعت فلوس؟ بعت أوراقه؟ قال لا، المسواك. أين المسواك؟ يبحث عن المسواك. قال قال يا شيخ رفيق المسواك، الصلاة مقبولة بدون مسواك. قال صحيح، ولكن فضيلة السواك، كيف أصلي بدون سواك؟ فكان مهتم جدا أن يطبق السنة، وذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء مع الصلاة. فهذا ما نجده في كثير من العلماء الذين يحفظون الكتب ومعه الشهادات والدكتوراه. تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه. كذلك الاهتمام مثلا في صلاة الجماعة، الاهتمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد كثير من العلماء يجلس في المجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكن، لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن. فعظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال خروج في سبيل الله. تطبيق السنة في البيت، على أهل البيت، على الشخص، في العمل، في السوق، في التعامل مع الأقارب، مع الأصدقاء، كل هذا. وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر، الحلم، المسامحة، العفو، استجابة الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس. كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جدا، يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه، وبيد صاحب الحق مستثنه حتى يصلح بينه وبينه، ولكن يرفض وتعنت وتكبر ووصلها لأعلى المستويات. لكن لما خرج شتى بالله صار هين لين، عنده الصفات الإيمانية، يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه. ورأيت واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية، وإله على واحد 10 دنانير كان أقرض إياها من سنوات، فذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في نهاية الشهر يردها. فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أنه فيه له 10 دنانير عنده هذاك الرجل، فقال بدي أروح أخذ فلوس. بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق تسألون الله الحق الذي لكم، فصلى ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال لهذا الدين. في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شافه إلا رجل داخل عليه وسلم عليه وقال له يا أخي والله أنا تذكرتك أنك في يوم من الأيام أعطيتني 10 دنانير أنا كنت ناسيها، نسيت أرد لك إياها، فالحمد لله الآن تذكرت وتفضلها يا أخي. بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما تعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بروح برفع عليه قضية وبعمل عليه دعوة وبعمل مشاكل. وهكذا كثير، يعني وجدنا ناس كانوا عندهم المنكرات والأشياء المحرمة في البيوت، فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم، لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء، أزالوا المنكرات وأصلحوا ما في البيت، والزوج صلحت والأولاد صلحوا، صار بيت يعني يقال عنه إسلامي، تشم في رائحة الإسلام. بينما كثير من مع احترامي للعلم وأهل العلم، الطلاب مثلا تخرجوا من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي أو نصراني، الصور والتماثيل ومن دون الأشياء. حتى أعرف بعض الناس تخرجوا من كلية الشريعة زملائي لي وهم لا يصلوا. أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت عليها أدرس فيها المتاحة وما كان يصلي. واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي.
عايش منه كثير.
نعم. وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في الكلية السريعة يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يستمع الأغاني والموسيقى. فالخروج في سبيل الله لجميع مشتريات الأمة، الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء، وطالب العلم المتوسط، والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله. إما يكون عالم فيعلم ويفي، والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في الباكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارسوا الدعوة منذ عمر طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة.
هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله؟
هي موجودة في كثير من الناس.
إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا، فكيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟
نعم، بطريق الخروج هم حصلوا هذا الصفات.
يمكن ده ماذا انت عليها؟ كان سؤالي بارك الله فيك، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعة التبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ؟
لا، موجودة في
كويس. هذا كان سؤال الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسنة بالطريقة نفسها التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ، أظن ستقول هذا، ولا عندك رأي ثاني؟ لأني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا.
أريد أن أقول مع احترامي إلى صلاح حديثك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة.
حسن، هذا الذي
يعني مثلا حلقات العلم
هذا الذي نريده.
نعم.
ما يحتاج الأمر إلى شرح، لأنه أنا حطيت طريقتين، طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل هل المحسنات هذه الصفات، وطريقة غير الخروج. كل من الطريقين عن حصل الخصال بدليل إيش؟ الواقع
الوجود. نعم
كويس. إذا أنا أريد أن ألفت نظرك، وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم علي ما أقول. إذا كان هناك في طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسمونها بالصفات الإيمانية، فإذا ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأنه حينئذ منكون عم نفهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا عارف هذا لذلك عم أقول لك وإلا نضطر نقول هيك وأنت وين حتقول هيك. إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أن الناس يخرجوا ما في عندنا علم لكنهم يتعلمون. هذه واحدة يا أستاذ عقل. نعم
أجيب عليها؟
لا ما عندك جواب عليها لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدك أجيب عليه؟
توضيح.
لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف. إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأن هو سبيلك. وكنت مخالف فألك تفضل بين.
لا موافق.
هذا هو.
موافق.
اسمح لي. تفضل. رح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا وعلى هذه التسمية ثانيا وهو الخروج في سبيل الله. أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظني بل في اعتقادي أنه سوف لا يخفى عليك، وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما قيل من أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك أنه إن كان هناك من يخالف ما أقول فأنت لست منهم بل أنت معنا فيما نقول أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله. سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية ولا مفقودا؟ ما تستطيع أنت أن تقول، أنت غير قد يقول، أما أنت بصورة خاصة المسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا. فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به؟ فهل أنت معتقد أن هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان، أي زمان وجود الخروج في سبيل الله؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم.
أنا أستطيع أن أقول نعم.
اتفضل. الآن هنا نحن مشينا في خط متفقين تماما. ها؟ أما الآن شو بدأ؟ لكن سنلتقي
إن شاء الله.
هات نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله. أنا بشوف القضية متناقضة، يعني موجود ومش موجود، هذا في تصورنا. أنت بقى بدك قربنا هالشيء، نحن عم نتصور متناقض. وهات نشوف أثبت لنا أين كان هذا الخروج وما بدأ، متى بدأ ومتى وقع.
طبعا علم الحديث أنت أستاذنا فيه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة.
بجوز قاطع الكلامات
طبعا.
أنت ظاهر ما أدركت سؤالي.
أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة.
لا بس تكون مخطئ
طبعا.
خاصة عملت لي أنت في الحديث كذا، الحديث اللي بدك تذكره ليس له علاقة بخروجكم، له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد، فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة.
نعم.
إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟
العلاقة وثيقة. العلاقة وثيقة، أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نطلق فيها.
يا شيخ أنتوا عم ترجعوا للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم.
نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها.
لا.
حتى نعيش فيها ونحن محفوظين من
الفساد. لا هذا الموجود. ولا مؤاخذة، هذه مغالطة مكشوفة.
كيف؟
هذه مغالطة مكشوفة تماما، لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأنه الإنسان الحديث هذا بيقول لك نعم، شو بيقول له في الحديث؟ نعم، أنت في أرض
أرض سوء،
نعم، فاخرج منها، إنك بأرض سوء فاخرج منها. طيب أنت بتخرجوا بترجعوا، شو جاب هذا الحديث لهذا الحديث؟ ما له علاقة يا أستاذ أبدا. فبارك الله فيك، أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به. تستعمل الذي سميت به. لا ماهي شوي، ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب، لأنه هي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض.
الحمد لله ليس حزبي ولا
أنا. قلت لك الجماعة أولا أو الحزب، فأنت خذ من الاسمين ما يناسبك، ما تأخذ الاسم اللي بيناسبك إنك ترد عليه. لا، خذ سميها جماعة، سميها حزب، سميها ما شئت. فأنا لو قلت لك حزبك أخبرت لي الحمد لله جماعة ما هنا حزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الناس، اخذ ايش حجه طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعه التبليغ، بذلك الرسول قال بلغوا عني ولو ايه. مين تعلم هاي؟ نحن نبح صوتنا نتحدث باحاديث الرسول عليه السلام، نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليه؟ لانه ما نجي نقول الا تحفظ هذا الحديث، عم نرين الأحاديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أنه أحفظوا يقولون كذا والجواب كذا وإلى آخره، بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل، ولذلك لما بيجي يتكلم معه رجل عالم هو بيسره الشيء اللي إيش سمعانه، بس ما بيعرف أنه هذا له علاقة بهذا الكلام بيسمعه ولا لا. فأنا أرجوك وأنا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا أنك تستعمل عقلك. القصة هذه لها علاقة بإنسان شرير قتل 99 نفسا، ثم الله أراد له الهداية فأراد أن يتوب، لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل متعبد، فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا هل من توبة؟ قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ليس لك توبة. كمل العدد للمئة، لكن رجل يريد أن يتوب فعلا كما قرأت، فيسأل فيدل على عالم، يروح لعنده يقول له أنا قتلت 100 شخص بغير حق هل لي من توبة؟ قال له كيف لا، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح حالها. فخرج الرجل. شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا؟ وجابهتك بكل صراحة، قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه، فقال لك أصبت في استشهادك في الحديث، لكن أنتم تخرجوا من هون بتغيبوا 40 يوم أكثر أقل وترجعوا لنفس البلد الفاسدة أهلها، كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا الفعل؟ هذا أنتم
الآن هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة،
نعم،
قصده أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد، ولا قصده حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله؟
هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل، هذا من تمام التعليم ولا مؤاخذة،
منطقيا يعني.
طيب منطقيا جاوبني منطقيا، شو عندك؟ شو القصد من هذا؟ إنه ما يموت هني، ما هيك؟ هذا خطأ، قصده إنه يذهب إلى هذيك البلد لحتى ينصلح حاله وما ينوي الرجوع إلى الأرض الفاسدة التي هرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمكثوا في مكة أكثر من 6 أيام، وهم هاجروا من إيش؟ من مكة
إلى المدينة،
ومكة أفضل المدينة والصلاة فيها كما تعلمون جميعا ب100,000 صلاة، لكن حتى ما ينافي هجرتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله المدينة فيحنوا إلى وطنهم إلى بلدهم، لا إلكم بس بقاء 3 أيام يعني ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها. فهذا الحديث الحقيقة هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة، والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بيكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار، وحسبك تذكيرا قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو بائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحذيك والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بيكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار، وحسبك تذكيرا قول عليه السلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو بائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا الرجل العالم نصح الرجل أن يترك هذه الأرض السيئة أهلها ويهاجر إلى الأرض الصالحة أهلها، مو مشان يتبضع مهنيك صلاح ويرجع، لا، مشان يحصن حاله في هذا المكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله له أن يعيش. فمن أين نحن نأخذ أنه راح هنيك مشان يتزوج؟ وشوف يا أستاذ عقل، أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد ما هذه الأوهام. أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع؟ طيب أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درسنا الحديث منها. أخيرا بتقول كأنك بتقول ما بتصرح أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. طيب هدول الجمال عم يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والفجور وعم يجوا لهون، راحوا مثل ما راح ذاك الرجل للأرض الصالحة آلها مشان إيش؟ يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا لهون يصلحوا. يا أستاذ، فما حديث ما له علاقة بأي وجه من الوجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن نذهب بعيدا، أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح، لأنه أنت أجبت بحديث عن شخص. أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل هذا الخروج؟ مش جد شخص جد حديث، هذا الخروج. نعم،
أنا ما انتهيت من الإجابة، أنا قلت هذا
كويس،
قلت مقدمة.
جميل جدا، هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم، إنما هو خروج من أرض فاسدة إلى أرض صالحة، ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا، صح ولا لا؟
صح.
إذا شو على؟
أنا قلت هذا على مستوى فرد، أما بالنسبة لمستوى
جماعي على مستوى إيه؟
فرد الواحد فرد يعني
شخص. ما هذا سؤالي؟ ما هذا سؤالي بارك الله فيك؟
طيب
وأنت تعلم أن أنا ما لي بحاجة أنك تجي تذكرنا الحديث كما قلت، لأنه نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مشان يخرج الإنسان من وطنه لولد فيه إذا ساء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون. هذا هو دلالة الحديث، ونحن ليس هذا خلافنا. بحثنا الآن هو هذا الخروج الجماعي، هل تعلمه كان موجودا في القرون الثلاثة المشهود باب الخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون؟ قلت أنت نعم، وأنا أظن هذا بأي تحقيقه، لكن وفوق كل ذي علم عليم. فتفضل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج.
الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف
أيضا بدي اضطر قاطعك يا أخي، لأن هذه أيضا من جملة التلقينات ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم إلى آخره. هذول اللي خرجوا بارك الله فيك نخبة نخبة من أصحاب الرسول اسمهم قراء إلى اليوم. القراء ما خرجوا جهلة، عليهم رئيس واحد، وبلاش نقول الرئيس الواحد بده رئيس فوق منه رئيس بده فوق منه، لأنه ما فيهم علماء، لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا، لكن الذين معه جهلة. أما هناك الرسول أرسل 70 قارئا، والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ليس هو القارئ في زمننا، صح ولا لا؟ إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة، يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم قراء وهم علماء وهم يحفظون القرآن وإلى آخره. أيضا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه. أنا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه، واحد راح شرقا واحد راح غربا، هذا بيقول هذا الخروج ما بيجوز؟ ما حدا بيقول بهذا أبدا. بارك الله فيك، فأرجو أن تتأمل في السؤال ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله، متى بدأ ومتى وقف؟ سبحان الله.
بدأ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن. يا أخي ما نحكي عن خروج الفرد، أنا ضربت لك مثل الآن بعالمين. عالمين إذا واحد شرق واحد غرب للدعوة في سبيل الله، هل هو هذا الخروج اللي عم نتكلم عنه؟ لا، هذا خروج علماء. وراح نقول لك الآن، أنا أضرب لك مثل في نفسي، أنا بقيت 30 سنة في سوريا، أخرج بوحدي بانفرادي، هذا ما حدا بينكره، وهذا هو دعوة الرسول عليه السلام. فأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام، لا يا أستاذ، البحث
تبرك عليك أنت،
البحث أنا صابر معك تماما، بس ما بريد ضيع وقتك وبالتالي ضيع وقتي.
أنا بتعرف عليك الحجج اللي عندي، حتى إذا كانت خطأ تبين لي.
لا بس أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك، أعطي بالك الحقيقة
طبعا.
أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين.
بارك الله فيك.
يعني قبل ما
تلقي
علي حججك فكر فيها وفهم علي أنا شو بدي. بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه مثل ما قلت لك فيه يمكن عالم؟ إذا ما قلنا أويلم، إذا ما قلنا إلى آخره. أما الذين معه ما يعلمون شيئا. هذا النوع من الخروج وين دليله؟ جبت لي حديث الرجل علي قتل 99 نفسا، فنيت سبين قارئا، أخي قراء دون علماء، ثلث أخيرا أنت محمد عليه السلام وحده. سبحان الله. أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بعرض عليك ما عندي من الحجج هل سمعتها شو رأيك فيها، هذا بحث ثاني. لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا، اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا وسمعنا. وكما قلت في أول الكلام جواب له، نحن هذا يعني الوقت هذا مخصص لك وللأخ يعني اللي كنت معه. أما هو بيقول عنا بالشام يدخل إسكين، تقولوا إسكين تقولوا كويس، فهذا ما كان على البال. يشهد الله.
لا إن شاء الله يكون خير كلامه.
على كل حال. بارك الله فيك.
ربما مثلا يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فأوضحها.
هذا ممكن بارك الله فيك، لكن بقى طريقة بقى البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيرك في مسألة وإني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو عمل لي مقدمة انه انت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا وكذا. طيب انت بتقولي قال رسول الله، ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ما تخليني انا اقول لك هذا حديث موضوع يا اخي لم تعتجي. فاهم علي ولا لا؟ وتلك الامثال اضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشاهد
انا بدي اسال سؤال معلش.
تفضل.
الان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج الى الكفار في أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد أو زيد بن حارثة؟
ممكن يكون مع واحد اثنين طبعا،
واحد اثنين أو أكثر
ممكن يكون، ما في مانع.
العالم فيهم هو الرسول عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
والذين معه
نعم
هم بالتأكيد أقل علما منه
أكيد،
إلا نقول يعني قد يكونوا جهلا في بادئ الأمر، في بادئ أمر الدعوة، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم.
لا، لما بتصل النقطة بيختلف الجواب. هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا في فيما بعد؟
ها؟ هذا في أول الدعوة.
وين؟
يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليهم في بادئ أمر الدعوة.
وين تبين أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة له؟
لكن هذا الخروج
خرجية القضية عما نحن في صدد.
هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟
وأنا أنكر هذا، بارك الله فيك، أنا أنكر هذا.
لا تنكر هذا.
إذا ليش عم تسألك سؤال؟
أيوة، أنا أريد أن أخرج إلى نتيجة.
تفضل.
أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم، عالم أو طالب علم، ومعه ناس أميين جهلاء عصاة، ولكن يريدوا أن يستفيدوا، يستفيدوا علم، يستفيدوا صفات، يستفيدوا إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول؟
إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إله جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإله جواب ثاني. ما الذي تريده؟
كلامك مش واضح لي، إيش يعني أعالج الواقع؟
الواقع المبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم، هذه خرج من الهند، من السند، ما أدري منين، وعم إلى آخره البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر؟
لا، هذا اللي أقصده.
إيش بتقصده؟ الخروج هذا؟
نعم.
هذا اللي أنا عم أسألك أقصده ولا؟
نعم.
بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر، في كل قطر، في كل مصر.
هذا صحيح.
صحيح؟
نعم.
ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود وهذا مشروع وبتأكد أنت بتقولي هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زند حوله.
لماذا؟
لأنك أنت وأنا متفقين أنه مثل هذا الخروج الأول هل اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قصر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا في كل القرون الإسلامية الماضية. فإذا هذا غير ذلك.
ألا نقول أن هذا الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرناه هو أصل لهذا الخروج؟
لا أبدا، سبحان الله. هذا اللي بيقول راح الفت نظرك بهذا الشيء، هذا مثل اللي بيستحسن كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة، هذه الأدلة العامة ما تشمل هالحادثة الخاصة. خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة، يقول قائلهم ليش عم تنكروا صلاة الرسول بعد الأذان؟ ألا يشمل هذا الصلاة الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة؟ الجواب لا يا أخي لا، لأنه هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لها بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك أنه عم متفقين أنه خير الهدى هدى محمد، ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون الثلاثة وبس، كل هالقرون هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. وصلنا بارك الله فيك أن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ، والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل
بهذا الشكل؟ المتعارف عليه بالتقنين والتنظيم الذي ذكر لا ما كان.
طيب هذا هو هذا اللي جايه هذا اللي جايه.
نحن نقيس على الأصل.
نعم.
القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال مثلا. هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كونه مؤلف وعالم التفسير هل كان يجلس مثل جلسة هذه على في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟
لا والله
ما كان. فهل نقول هذا العمل
ليش أنت هلا صار لك ساعة بتتعب حالك مشان ما تقول هل خروج ما كان؟ ليش؟ ليش ما كنت انت حكايتي بقول لك لا والله ما كان ابن عباس؟ ليش انت ما بتقول عن خروج لا والله ما كان؟ ليه؟ بعد ما تحاول تجيب حديث واحد واثنين وثلاثه ولا اخره مشان مثل ما بيقولوا عنه بالشام ولا مؤاخذه مشان نغطي السماوات بالابوات. ليش؟ مشان هذا انا بقول لك يا عقل يا عقل خليك عقل. مشان هيك بقول لك انت لا تتلقن ناقش الأدلة. خروج الرجل هربا من بلاد الفسق والفجور إلى بلد الصالح أهلها. منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجله وبجله. يعطي بالك خروجهم يقاس خروجهم من بلد الصالح على عجله وبجله إلى بلاد الفسق والفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا هذا يقاس على هذا. سبحان الله. ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا ولسنا الآن في هذا الصدد. من جموده ينكر القياس خلافا لجماهير العلماء. والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فآخر الأدلة الأربعة هو القياس. ليش؟ لدقته. مو كل واحد يستطيع يقيس. خذ بالك مو كل واحد يستطيع يقيس. ولم آخر أنا بقول لك لأني أنا أولا عشت كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي يشعر فيهم بالإخلاص فأنت منه إن شاء الله. أنا بقول لك أنت ما بيطلع بيدك تقيس. هل بده يقيس؟ اسمح لي أنت هلا ديك ساعة طلع منك أنه نقيس هي على هي ولا آخره. لكن هذا مو طالع منك طالع من غيرك لذلك بقول لك فكر. الشاهد القياس لدقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة. ابن حزم أنكره بالكلية. لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بناقش القائسين اللي بيقيسوا الحقيقة بناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا القياسات لا بتنزل ميزان ولا بأبان قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد. مثلا هلا أنا عشت المذهب الحنفي. المذهب الحنفي بيقول لك إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته. ايش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد. الله اكبر. هذا قياس النقيض على نقيضه. يقاس الساهي على المتعمد. ابن حزم شاهدون لما بيناقش هيك اقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش هي عنده يعني بكررها دائما. بيقول اولا القياس كله باطل. هو هيك بيقول لكن انا شاهدي في تمام كلامه ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فهمت كلامه؟ الشاهد القياس يا اخي ما هو بسهل ابدا. هلا شيء بجر شيء. علماء نجد علماء محترمين وهن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها. ولكن مع ذلك إلهم أشياء احنا ما بنوافق عليها. السبب عدم دقة النظر. فانت بتعرف مثلا انه هن بيضعوا ايديهم بعد الرفع من الركوع. شو حجتهم؟ طبعا لهم حجة. ما بيقولوا شيء عن عبث. لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة. نتأمل فيها. هل هي صواب ولا خطأ؟ بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. قام في الصلاة هذا قيام. كلام صحيح. أنا شو بقول بقى؟ بقول هذا دليل لا ينهض. مع أنه أنا بقول معهم أنه هذا حديث صحيح. كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. صحيح. حديث صحيح. لكن هذا القيام الثاني شو الدليل انه داخل في هذا النص اللي اول ما بينصب على القيام الاول؟ واضح كلامي ده هنا؟
هذاك عام.
نعم
هذا كلام عام وما بخص.
احسن. ما بكفي يقول هون بقى الشاهد. ما بكفي الواحد منهم يقول يا اخي كلام هذا نص عام بيشمل القيام الاول بيشمل القيام الثاني. لأنه نحن منقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ لا وجود لهذا النص. إذن هذا الدليل العام لا يصلح الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع. إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا واحد بده يصلي السنة شرقا من المسجد ثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي لأنه يا أخوانا تعالوا نصلي جماعة. قال عليه السلام يد الله على الجماعة. أي حديث؟ قال ينصلي السنة قبلية جماعة. وربما بيتبع هذا الحديث بحديث ثاني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 أو ب27 درجة، وربما بيلحق بحديث ثالث صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين، وهكذا أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش بنرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة؟ ما في عنا حديث ان الرسول قال لا تصلوا في السنة القبلية جماعة، ما في عنا اي حديث. لكن شو عنا؟
سأل النبي.
نعم
سأل النبي والصحابة.
ايوة بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الاحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ الجواب لا. لأنه لو كان الجواب بلى أيضا هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم فيما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لأنهم ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك يوضح لك أنه أي تكتل أي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيرة هذا نحن راح نلاقي له سند، مثل ما هذا الرجل لقى له 3 سندات 3 أحاديث لكن استدلال بهذه الأحاديث خطأ لأنه السلف ما فعلوا هذا. أنه قياس صورة على صورة هذا أمر صعب صعب جدا أولا، وبخاصة إذا تعارض هنا بيت القصيد مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى فضلا عن المجتمعات الدنيا، لأنه في أشياء مثلا تغيرت وتبدلت بعد القرون الثلاثة لكن في أشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها لا فرق بين سلف وبين خلف، مثلا محافظ على الصلوات في المساجد هذا توارثه المسلمون خلف عن سلف. لكن في أشياء يفعلها الخلف ما فعلها السلف. لذلك فأنا بريد أن تنتبه لها الملاحظة هذه. الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج. فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد، يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام طيب،
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا، ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد، في بيت من بيوت الله، كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم